والسؤال الأول متعلق بالحال والواقع. يقول أخونا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، لو تكرمت كلمة بفضل الشهيد في سبيل الله عز وجل. أولا نسأل الله عز وجل أن يكتب لجنودنا جهادهم، وأن يعلي في الشهداء منازلهم، وأن يرفع في الفردوس مقامهم، وأن يحفظ المرابطين من بين أيديهم ومن خلفهم، وأن يجعل جهادهم في سبيله وإعزازا لدينه وردا للحق ودرءا للظلم والشر والفساد. لا شك أن بلادنا والخليج كله مر بملمة عظيمة وفاجعة كبيرة، ولكن من نعم الله عز وجل أن من علامات الجهاد الحق أنه إذا اشتدت وطأته وحد الله صف أهله وجمع بين كلمتهم وقوى رحمتهم، وهذا واقع المشاهد. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الملحمة الذي في صحيح مسلم قال: عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام، فتكون عند ذلكم ردة شديدة، أي عطفة شديدة. ولذلك جاء في المسند وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع الله على هذه الأمة سيفين، سيف من عدوها وسيف من أنفسها. فإذا قام الجهاد على العدو المعتدي اجتمعت السيوف على سيف واحد واندرأت فتن الداخل، وهذا من رحمة الله عز وجل بالمسلمين. يشكك كثير من الناس فيما يقوم به جنودنا حفظهم الله عز وجل. هذه الحرب أيها الأفاضل كما لا يخفى على واحد منكم لم تقم أصالة لرد ملك لصاحبه ومنازعة على الملك والسلطة، إنما نعم وقعت استنصار ممن هو قائم على الشأن هناك. وقد قال ربنا عز وجل: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. ولكن الشأن الأكبر أنه لدرء فتنة عظيمة وسد ثغرة كبيرة على المسلمين، فهؤلاء الأشرار خرجوا على المسلمين بسيوفهم وبأفكارهم الضالة المضلة. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من خرج على أمتي لا يتحاشى من برها ولا فاجرها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه، رواه مسلم. فهددوا حرمات المسلمين وأمنهم واستقرارهم وزرعوا الشر في بلدانهم وخرجوا على إمامهم، ولا شك أن هذا فساد عريض وضلال مبين. فوجبت النصرة لرد الحق لأهله ودفع الشر والفساد والعقائد الباطلة عن بلاد المسلمين. لو فتحت ثغرة على المملكة لاهتز الخليج بأجمعه وذهبت الخيرات وحلت الفتن. فأرادوا أن يجعلوا عراقا آخر موازيا للخليج حتى تشتعل الفتن، والفتن إذا لم تطفأ في أولها واشتعلت لا يمكن للعقلاء أن يطفئوها مهما اجتمعت جنودهم وزادت قوتهم. هذه النقطة الأولى التي ينبغي للناس أن يعوها. فهذا ولذلك نقول للجنود صححوا نياتكم واقصدوا وجه ربكم واقصدوا رفع الظلم عن المظلومين ورد الحقوق لمن سلبت حقوقهم ودرء الفتن عن المسلمين. فهذه النيات تجتمع في الجهاد الحق، لا يكون الغرض طلب دنيا، لأن من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ولا يغتر أحد بقوة أعطيها، بل يلجأ إلى الله ويتكل على قوته جل في علاه. فالنصر وما النصر إلا من عند الله، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. وليحذر المسلم خاصة المرابط مخالفة شرع ربه عز وجل ومعاصيه. فالمسلمون في أحد منوا بهزيمة عظيمة قتل فيها 70 من سادات صحابة نبينا عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. لما عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة واحدة، قلة ممن وكل إليهم حفظ الثغر والجبل من الرماة، فلما رأوا الغلبة على الكفار وفرار الكفار وكثرة الغنائم نزل بعضهم للجمع وتركوا الثغرة، فوقع ما وقع على المسلمين فعاتبهم ربهم عز وجل. فعلى المرابط أن يحصل صحيح علاقته بربه ويحتسب قيامه على الثغر، فهو في أجر لا يعد ولا يحصى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ليلة هي خير من ليلة القدر؟ حارس حرس في أرض خوف لعله لا يرجع إلى أهله. وقال: مقام أحدكم في الصف خير من عبادة 60 سنة. وقال: رباط في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، والغدوة يغدوها المرء في سبيل الله أو الروحة خير من الدنيا وما عليها. وقال: كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويوقى فتنة القبر، فالأجر عظيم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله، أي في الثغر في الجهاد، باعد الله به بينه وبين النار 70 خريفا. فلا بد من احتساب الأجور وعدم الاتكال على النفس. قد قال ربنا سبحانه: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. قال بعض حديث الإسلام: لما رأوا الجيوش الكاثرة في حنين وقد بلغوا 10,000 مقاتل مع الرسول صلى الله عليه وسلم، قال بعض حدثاء الإسلام: لن نغلب اليوم من قلة. فقال الله: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. فالنصر وما النصر إلا من عند الله. ولذلك على الإنسان أن يوطئ نفسه على العبادة والطاعة. ونبينا في بدر بقي طوال الليل يناشد ربه ويناجيه حتى وقع رداؤه، فاحتضنه الصديق فقال: يا رسول الله، كفاك مناشدة ربك، فإن الله سينجز لك ما وعدك. ودعاء المرابط مستجاب، ثم دعاء الناس من خلفهم مطلوب. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: وهل تنصرون إلا بضعفائكم؟ بإخلاصهم ودعوتهم. فعلى من خلفهم أن يدعو لهم ويخلصوا ويجتهدوا حتى يطهروا بلاد المسلمين من الشر ويوحدوا صفوفهم وتكون لهم هيبة وقوة يعزون بها دين الله عز وجل. وأما الشهادة وفضل الشهيد فلا شك أنها منقبة عظيمة في ديننا وأجر كبير ودرجة عليا تمناها رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقد ثبت في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: وددت أني أغزو في سبيل الله ثم أقتل ثم أغزو ثم أقتل ثم أغزو ثم أقتل. وهو في درجة عظيمة، درجة الرسالة والنبوة، أعلى درجات القرب من الله عز وجل. بل قال عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يموت فتكون عند الله فيكون له عند الله خير فيود أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد، يود لو أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: للشهيد 6 خصال يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويوقى فتنة القبر، ويؤمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار. اللؤلؤة عليه خير من الدنيا وما عليها، ويزوج 72 من الحور العين، ويشفع في 70 من أهل بيته. فالشهادة درجة يغبط عليها الشهيد ومنزلة عليا. وقد قالت أم حارثة لما مات ولدها وقتل في بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أسألك عن حارثة إن كان في الجنة حمدت الله عز وجل، وإن كان في النار دعوت الله له. فقال: يا أم حارثة، إنها جنان، وإن ابنك في الفردوس الأعلى. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لما أصيب إخوانكم في أحد: جعل الله أرواحهم في حواصل طير خضر يسرحون في الجنة، يشربون من أنهارها، ويأكلون من ثمارها، ويقيلون في ظلالها. فلما رأوا النعيم والمكان الذي أنزلهم الله عز وجل قالوا: من يبلغ عنا إخواننا أننا أحياء نرزق عند ربنا، كي لا ينكلوا عن الجهاد ولا يفروا إذا لقوا العدو؟ فقال الله عز وجل: أنا أبلغهم عنكم. فأنزل الله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فهذه مرتبة عالية وشرف كبير ينالها الإنسان. فالحقيقة يغبط من ينال هذه المنزلة وهذه الرفعة. ولذلك نقول لجنودنا: أخلصوا نياتكم، وصححوا جهادكم، واقصدوا وجه ربكم. الموت حق، من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد، ولكن الشأن كيف يموت الإنسان وكيف يلقى ربه عز وجل. فلا بد من تصحيح النيات وقصد وجه الله عز وجل حتى ترفع درجات المرء ويلقى الله وهو عنه راض. فهذه منزلة عالية. نعم، القلب يحزن والعين تدمع، ونرضى بقضاء الله عز وجل وقدره، ونعزي أنفسنا وأهلنا ممن أصيبوا، ونرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى. فالعين تدمع والحزن يشمل الجميع، هذه فطرة في الناس. ونبينا عليه الصلاة والسلام لما نعى أصحابه في مؤتة وجعل يحدث أصحابه عمن كانت عنده الراية زيد بن حارثة، ثم أصيب فأخذها جعفر، ثم أصيب فأخذها ابن رواحة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عيناه تذرفان، قال ثم أخذها سيف من سيوف الله ففتح الله عليه، يعني خالد رضي الله عن الصحابة أجمعين، فمقامه محفوظ عند الله. وقد أبدلهم الله كما أبدل جعفر جناحان يطير بهما في الجنة، ومع ذلك بكى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. والفراق صعب، ولكن ما عند الله وما يرجوه الإنسان من الشفاعة والخير تجعل الإنسان معتزا بدينه راجيا رحمة ربه طالبا للشفاعة والتشفيع من الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يعظم الأجر وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. المصاب عام، ولكن نحن نرضى بالله وبقضائه وقدره، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما بذل بابا للفتح والتمكين والنصر والعزة. فإنا قلنا وقال الناس إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا وخلفنا خيرا منها من التمكين والعز والنصر والقوة واللحمة والمحبة ودلء الفتن وغير ذلك من المعاني التي تتجلى للصابرين. نسأل الله عز وجل يجعلنا والمسلمين من الصابرين الشاكرين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.